قبل القيامة والشدائد والحساب فتن تجلت بالحديث مع الكتاب فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم الليلة على طاعته. تعيش صنع بتكرر ماشي معلش. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم الليلة على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول بين يدي الساعة، حول هذه العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العلامات وهذه الأمارات التي تدل على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تدل كذلك على ثبوت حجية السنة النبوية المطهرة، إذ أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بل وأطلعنا على أمور وقعت بعد زمانه بمئات السنين صلوات ربي وتسليماته عليه. والعلامة التي ما زلنا نحيا معها ونطوف حولها بل ونبين شؤمها ونبين خطرها ونبين حكمها، هذه العلامة التي بدأنا الكلام عنها في اللقاء الماضي، ألا وهي علامة استحلال المعازف والغناء. أيها الأحبة الكرام، ربما يقول بعض الناس الأمر لا يستحق كل هذا، الأمر أيسر من ذلك. وأنا أقول أيها الأحبة، كيف يكون الأمر أيسر من ذلك وقد أنزل الله فيه قرآنا يتلى، وقد حذر فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ما حذر الله منه بل وكل ما نهانا الله عنه وكل ما حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه لا بد أن نعظمه، ولا بد أن نحترمه، ولا بد أن نقدر ما قاله ربنا وما قاله لنا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا نحيا ونطوف مع أقوال الأئمة والعلماء في حكم المعازف والغناء من كتاب الله ومن سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث العمدة الذي معنا، الذي نطوف حوله والذي ندندن حوله والذي نبين به أن هذه العلامة من علامات الساعة، ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ما زلنا ندندن حول هذا الحديث كعلامة من علامات الساعة بين يدي الساعة. والسؤال إذن، هل تحققت هذه العلامة أم لا؟ هل وقعت هذه العلامة أم لا؟ والجواب لحضراتكم، رسول الله أخبر عن هذه العلامة، وأخبر أنه بين يدي الساعة سيكون هناك من المسلمين وبكل أسف من يستحلون الزنا والخمر والحرير أي للرجال، والمعازف أي والأغاني والغناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علامة من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى التي وقعت بين يدي الساعة، ودليل ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال ربنا جل وعلا حتى نتمم الكلام حول المعازف والغناء؟ ماذا قال ربنا جل وعلا، وماذا قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ توقفنا في اللقاء الماضي عند آية لقمان: ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا قال ابن عباس هو الغناء، وقال عبد الله بن مسعود وأقسم بالله ثلاثا قال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، إلى غير ذلك من الأدلة. وهناك آية من آيات الله جامعة بل وفاصلة في هذا المعنى وفي بيان حكم المعازف والغناء. لما قدر الله كونا سبحانه وتعالى وجود الشيطان في الدنيا، بين ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى وأخبر ربنا جل وعلا بوظيفة هذا الملعون، وبين ربنا جل وعلا أن من وظيفة الشيطان أن يصطاد أتباعه بالغناء. واسمعوا هذا جيدا، لقد ذكرنا في اللقاء الماضي قولا لابن القيم رحمة الله عليه حينما قال: الغناء شرك الشيطان، أي شباك الشيطان التي ينصبها لاصطياد أتباعه. الشيطان يصطاد أتباعه بالغناء ويستهوي أتباعه بالغناء، فكونوا على حذر. الشيطان لنا بالمرصاد: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا ينام ليلا ولا نهارا في إغواء وإضلال بني آدم. ومن وسائل إغواء الشيطان ومن أسلحة الشيطان الغناء قولا واحدا. لذا قال الله له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ماذا قال علماؤنا في هذه الآية؟ قال أهل العلم: واستفزز أي واستخف من استطعت منهم بصوتك، أي بالغناء والمزامير. بالغناء والمزامير. واستفزز أي واستخف من استطعت منهم بصوتك، أي بالغناء والمزامير، كما قال ذلك ابن كثير رحمة الله عليه. يعلق الإمام القرطبي في تفسيره الجامع تعليقا مباركا على هذه الآية ويقول: وفي الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو، رسالة إلى كل مجادل في الغناء، رسالة إلى كل من يجادل، إلى كل من يماري في مسألة الغناء وفي قضية الغناء. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: وفي الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو. لذا استدل بعض أئمتنا كالإمام مجاهد وغيره بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال مجاهد: أي لا يستمعون الغناء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والله يا إخواني، القرآن بفضل الله أغنانا الله به، القرآن أغنانا الله به وكفانا الله به عن سماع أي شيء آخر. أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع الشعر صلوات ربي وتسليماته عليه، لكن شتان شتان، بين الشعر الذي كان يقال في الجاهلية كديوان الحماسة وغيره من الدواوين التي كانت تتفاخر بها العرب وبين أغاني اليوم. والله فرق كبير كما بين النور والظلام. بل كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في بناء المسجد كانوا ينشدون ويقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا إلى آخره. هل يساوي هذا الكلام بما يقال الآن في الأغاني؟ لا يقول هذا إلا لا يساوي بين هذا وذاك في الحقيقة إلا ظالم. شتان شتان بين هذا وذاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يروى أن نافع، ونافع مولى عبد الله بن عمر، نافع عن عبد الله بن عمر، والإمام نافع وعبد الله بن عمر ومن قبلهما في الإسناد الإمام مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا كما تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا في علم الحديث أعلى إسناد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد يسمى بالسلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، سبيكة ذهب رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. كان نافع يمشي يوما مع سيده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. يقول نافع رحمة الله عليه: فسمع عبد الله بن عمر مزمارا، ماشي في الطريق فسمع مزمارا ولهوا وطبلا وزمرا كما نراها الآن في كل مكان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا مما عمت به البلوى، ترى الغناء في المواصلات وفي الأسواق وفي الشوارع وفي كل مكان، ضجيج وصخيب وصخب شديد. فكان عبد الله بن عمر إذا مر من أي مكان فيه غناء ومزمار بصوت عالي، يقول نافع: فوضع أصبعيه في أذنيه، أي عبد الله بن عمر أغلق أذنيه، فوضع أصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق، أي وابتعد عن المكان الذي فيه الغناء، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ يعني يمشي مع نافع قد سد أذنيه ويمشي بعيدا بعيدا بعيدا، وكلما ابتعد يسأل نافع: هل تسمع شيئا؟ هل تسمع شيئا؟ إلى أن قال له نافع: لا، انتهى الصوت وابتعدنا عن الصوت. قال نافع: فرفع أصبعيه من أذنيه. هذا من؟ هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة متشددين؟ أعوذ بالله، لأن هناك من يتهم من يقول ومن يفعل ذلك بالتشدد. هل كان الصحابة متشددين؟ لا والله، بل الصحابة أئمة في اتباع الدين وأئمة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا نافع أتسمع شيئا من هذا الصوت؟ فلما قال له لا، فرفع عبد الله بن عمر أصبعيه من أذنيه وقال له: يا نافع اسمع، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. صلوات ربي وتسليماته عليه. وعبد الله بن عمر سيد التابعين من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أشدهم حرصا على التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر معروف كان يمشي خلف رسول الله حذو القزة بالقزة كما يقال، لا يخالف رسول الله ما استطاع أبدا. إذا فعل النبي هذا يفعل، وإذا ترك النبي أمرا ما يترك دون أن يدخل في جدال أو في نقاش، هل هذا حلال أم حرام، مستحب أم مكروه. الصحابة لم يقولوا ذلك أبدا. الصحابة شعارهم: إذا فعل رسول الله هذا نفعل، وإن نهى رسول الله عنه تماما دون جدال ودون نقاش. رضي الله عن عبد الله بن عمر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع رسول الله معازف في الشوارع والطرقات، فأغلق رسول الله أذنيه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه، إلى أن قال لعبد الله بن عمر: أتسمع شيئا؟ فقال: لا. فرفع رسول الله إصبعيه من أذنيه، ففعل عبد الله بن عمر مثل ما فعل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعلق على هذا الحديث وعلى هذا الخبر الذي يرويه نافع عن سيده عبد الله بن عمر، يعلق الإمام القرطبي ويقول رحمة الله عليه: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، يعني يقينا الغناء في أيام الصحابة يختلف تماما عن الغناء في هذه الأيام التي نحياها الآن، يقينا يختلف تماما، على الأقل على الأقل أنهم كانوا يعيشون بين قوم هم من أهل اللغة ومن أهل الشعر ومن أهل البلاغة. ولكن قارن بين أحوال الغناء الآن وبين كلمات الغناء الآن، حتى أن الإمام القرطبي قال كلمة: آه لو رأى الإمام زماننا، آه لو سمع الإمام الأغاني التي تقال الآن. قال الإمام القرطبي: وإذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمارهم؟ القرطبي يتكلم عن الغناء في زمانه ويقارن بين الغناء في زمانه وبين زمان الصحابة، ويقول كيف لو رأى أهل هذا الزمان، أي زمان الصحابة، أهل الغناء في زمانه. وأنا أقول رحمة الله على الإمام، فكيف لو رأى الإمام ورأى الصحابة ورأى التابعون الغناء في زماننا؟ والله ما اختلف عاقل قط في حرمة هذه المعازف وفي حرمة هذه الأغاني. نسأل الله السلامة والعافية. نفهم من هذه الأدلة أن الله سبحانه حرم في القرآن سماع المعازف وحرم سماع الغناء بهذه الآيات التي سقناها آنفا في حلقة أو في الحلقة الماضية وفي هذا اللقاء، كما جاء في سورة لقمان وكما جاء في سورة النساء وكما جاء في عدة آيات وفي سورة الإسراء، وبين ربنا جل وعلا ذلك. ننتقل الآن سويا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا دلت السنة حول مشروعية الغناء والمعازف. أيها الأحبة الكرام، الحديث الذي نحن بصدده وما زلنا نطوف حوله ونعيش معه، الذي أخبر عنه والذي أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم به، أخبر عن أقوام سيكونون في هذه الأمة يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. قال أهل العلم بعدما بينوا حكم هذه الأشياء وبينوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمها، قال أهل العلم: وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين. انتبه معي، في هذا الحديث دليل على تحريم المعازف وعلى تحريم آلات الطرب من وجهين. الوجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام: يستحلون، يعني نبينا قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون. قال أهل العلم: فإن هذا صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة فيستحلها أولئك القوم. إذن حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، إذن نفهم من هذه الكلمة، أي من كلمة يستحلون، أن الأصل في هذه الأشياء أنها محرمة وأن الشرع جاء بتحريمها، فلما الجدال؟ فلما المراء؟ فلما عدم الوقوف على تعظيم ما قاله الله ورسوله؟ هذا هو الوجه الأول في تحريم الغناء والمعازف. أما الوجه الثاني، قال أهل العلم: قرن المعازف، أي قرن رسول الله المعازف، مع ما تم حرمته كالزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة أي المعازف لما قرنها معهم، صلى الله وسلم وبارك على من أعطي جوامع الكلم. يعني لو أن المعازف كانت حلالا ما قرنها مع هذه الأمور الثلاثة كالخمر والزنا والحرير على الرجال، ما قرن النبي معهم المعازف. إذن المعازف بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والغناء حرام بهذه الوجوه، أنها في الأصل محرمة، إلا أن هناك من يستحلها ويرى أنها شيئا عاديا ليست حراما. إذن يا من تراها شيئا عاديا ليست حراما، لماذا لا نسمع الأغاني في المساجد؟ لماذا إذا رن الهاتف المحمول ونحن في الصلاة بصوت عالي والإمام يصلي وإن كانت صلاة سرية وصوت الهاتف يملأ المسجد، لماذا لا تبادر وتسارع إلى غلق الهاتف؟ لماذا؟ لأنك تعلم في قرارة نفسك أنها محرمة ولا يحبها الله ولا يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فدل هذا الحديث، أي حديث أبي موسى، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. قال شيخ الإسلام: فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي الآلات، أي آلات اللهو والغناء والطرب كما بينا ذلك. لذا أيها الأحبة، سيقول لي بعض الناس: إذن كل آلات الطرب حرام، إذن لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم الدف للنساء؟ هذا لا حرج فيه، أن تغني المرأة بين النساء لا حرج في ذلك، إذا كان الله سبحانه حرم على المرأة أن تؤذن. لا يجوز للمرأة أن تؤذن، أيحل لها بعد ذلك أن تتمايل وأن تغني أمام الرجال؟ لو كان هذا حلالا من باب أولى لكان الأذان أولى، ولكن إذا تغنت المرأة في الأفراح بين النساء ومعهن الدف لا حرج في ذلك، هذا من باب الفرح والسرور والحبور في أفراح المسلمين. لذا ماذا قال أهل العلم في هذه القضية، حتى أنتقل بحضراتكم إلى شبهة خطيرة: كل من يريد أن يبيح لنفسه مسألة المعازف والغناء يستدل بها، يوم أن غنت جاريتان في بيت رسول الله أمام أبي بكر وأمام أمنا عائشة. سأفند هذه الشبهة بإذن الله قبل نهاية اللقاء. أقول أيها الأحبة، ماذا قال أئمتنا وعلماؤنا وسلفنا الصالح حول قضية الغناء؟ يقول الخليفة الراشد، الخليفة الراشد أي ليس من الخلفاء الراشدين عفوا، هو خليفة، نعم خليفة من خلفاء بني أمية، وكان راشدا في حكمه، وكان فاضلا وكان عادلا، إنه الإمام الفاضل التابعي عمر بن عبد العزيز الذي لقب بخامس الخلفاء الراشدين، وليس كذلك، فخامس الخلفاء هو الحسن بن علي بن أبي طالب، لكن لقبه الناس بذلك لحسن سيرته رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ماذا قال عمر بن عبد العزيز حول الغناء؟ اسمع، قال الإمام: الغناء مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. يا إلهي، هل وقفت على هذه الكلمة الخطيرة؟ الغناء مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. نسأل الله السلامة والعافية. لذا نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من أهل العلم كالإمام القرطبي والإمام ابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وغيرهم وغيرهم، حتى أن الإمام ابن الصلاح قال: والإجماع على تحريمه، أي على تحريم المعازف والموسيقى، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله أنه أباح الغناء. سيقول بعض الناس: الإمام ابن حزم، وأنا أقول ما قاله العلماء في ردهم على ابن حزم في مسألة إباحة الغناء واستماع المعازف. قال العلماء: ومن الحزم ألا تأخذ بفتوى ابن حزم في الغناء، وهذا معروف ومشهور بين أهل العلم، حتى أن القاسم بن محمد، وهذا أمنا عائشة رضي الله عنها عمته، وكان من تلاميذ أمنا عائشة رضي الله عنها، قال القاسم: الغناء باطل والباطل في النار. تعلم القاسم من عمته هذا الكلام، الغناء باطل والباطل في النار، حتى والله لا أنسى كلمة لأحد السلف حينما سمع أو رأى شابا يسمع الغناء، قال: يا بني، لو أن الأمر وكل إليك يوم القيامة وتحاسب أنت الناس، أين تجعل هذا الغناء، في الحق أم في الباطل؟ يقينا قال دون تردد: سيكون الغناء في الباطل. هذه فطر يا إخواني، وهذا أمر معروف، فلماذا نجادل ولماذا نماري؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم عقوبة تضرب على قلب محب الغناء أنه يحرم من حلاوة القرآن، ويا لها من عقوبة ورب الكعبة، يحرم من حلاوة القرآن. آه لو طهرت قلوبنا، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. القرآن شيء آخر، كم من أناس أسلموا مجرد أن سمعت آذانهم واستشعرت قلوبهم حلاوة القرآن. كم من أناس، والله لو أنني أردت الآن أن أنقل الحلقة بحضراتكم إلى صور ونماذج من أناس مجرد أن استمعوا القرآن وهم على الشرك والكفر تبدلت أحوالهم تماما، كعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وأبي جهل والأخنس بن شريق وأبي سفيان بن حرب وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وبني عبد الأشهل، هذا من سيرة النبي محمد، وجبير بن مطعم وغيرهم وغيرهم، كانوا على الشرك والكفر. نعم منهم من لم يسلم ومنهم من لم يدخل الإيمان قلبه، لكن مجرد أن يسمعوا القرآن إلا وتنقلب حياتهم وأفكارهم ونفوسهم وينقلب كل شيء. فيهدي الله من يشاء برحمته ويضل من يشاء منهم بحكمته. كانوا إذا نظروا إلى الواحد منهم بعدما استمع القرآن يقولون: نحلف بالله أنه عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. قيلت في عتبة بن ربيعة وفي أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وغيرهم وغيرهم، القرآن غيرهم وزلزلهم. من أعظم عقوبات مدمن الغناء أنه لا يستشعر حلاوة القرآن ويمل من القرآن والعياذ بالله. وإذا صلى خلف الإمام وأطال الإمام شيئا يسيرا يغضب ويضجر ويضيق صدره ويتهم الإمام بالتشدد ويقول: الدين يسر. وربما لو جلس في حفلة غنائية بالثلاث ساعات والخمس ساعات لا يكل ولا يمل. هذا قلب سقيم، هذا قلب فاسد، هذا قلب مريض. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول شيخ الإسلام: ومن اعتاده، أي من اعتاد على سماع المعازف والغناء، واغتذى به، أي غذى قلبه بالغناء، لا يحن إلى سماع القرآن ولا يفرح بالقرآن ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب. نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم منهم، اللهم أمين. في الختام أيها الأحبة، الشبهة الخطيرة التي طارت بها الركبان وتكلم بها الأضداد والخلان، ومنهم من يرى بذلك أن الغناء مباح وأنه كان يغنى في بيت رسول الله وكان رسول الله يسمع الغناء، شبهة الجاريتين كانتا تغنيان في بيت رسول الله أمام رسول الله. حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. حديث أمنا عائشة؟ نعم حديث صحيح، وكان في بيت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يروى أن أباها، وأقصد أبا بكر رضي الله عنه، دخل يوم العيد إلى بيت ابنته ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، وعند رسول الله جاريتان من جوار الأنصار، يعني طفلتين بنتين صغيرين، جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، أي من أبيات العرب ومن أشعار العرب في القتال، وكان هذا في يوم العيد. ويوم بعاث لمن لا يعرفه من حضراتكم هو اليوم الذي قامت فيه الحرب بين الأوس والخزرج قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينة الأنوار. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة مكة والمدينة، وأن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، اللهم آمين. قبل أن يأتي رسول الله المدينة قامت حرب بينهم، بين الأوس والخزرج، تسمى بيوم بعاث، حرب شديدة، وذهب فيها كبارهم وقتلوا جميعا، لم يبق إلا الشباب. فكان العرب يحمس بعضهم بعضا، يحمس بعضهم بعضا بأبيات من أشعار الجاهلية في الصبر والثبات والفداء والقتال، يعني أشعار تدور حول الجهاد والقتال والصبر في ميادين المعارك. هل نقارن هذا الكلام بالمهرجانات التي نسمعها الآن في التكاتك؟ هذا سؤال بريء كما يقال. الجاريتان تغنيان بما كان يدور في المعارك، في معارك الوغى وفي ميادين القتال، هل نقارن هذا بالأغاني التي تدور حول وتعزف على أوتار الزنا والخنا والدعارة؟ هل نقارن هذا بما يهيج في القلوب والنفوس، غرائز الزنا والشهوات المحرمة؟ أعوذ بالله، تلك إذن قسمة ضيزى، قسمة باطلة، قسمة لا تستقيم أبدا. الشاهد من هذا الكلام، دخل أبو بكر بيت عائشة رضي الله عنها، وإذ بجاريتين تغنيان بأشعار العرب في يوم بعاث، فغضب أبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر فيه حدة كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في موضع آخر، لكن لا تخرج إلا إذا انتهكت حرمات الله، وإلا إذا تعدى أحد باللفظ أو بالقول أو بالفعل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الذي كان معروفا بالحلم ولين الجانب، إلا أنه كان أسدا هصورا، وكان جبلا منيفا، وكان يغضب لله ولرسول الله إذا رأى أي شيء فيه أي انتهاك لحرمة من حرمات الدين. أنسيتم ما قال يوم الردة؟ قال: أينقص الدين وأنا حي؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه، كان رجلا وكان سيدا مطاعا في الصحابة، وقال عنه ابن سعد في الطبقات: كان أبو بكر أسد الصحابة، أي من أسد الصحابة رأيا وقولا وحكمة وعقلا رضي الله عنه. دخل أبو بكر على بيت عائشة فرأى الجاريتان تغنيان بأشعار العرب في يوم بعاث، فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرد عليه رسول الله وقال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فسكت أبو بكر رضي الله عنه. من يستدل بإباحة الغناء يستدل بهذا الحديث، ويفهم أن رسول الله قد أباح الغناء وأنه ما حرم الغناء. تعالوا بنا أن نرد على هذا الإشكال أيها الأحبة الكرام. أولا، قول عائشة رضي الله عنها في الرواية نفسها عن هذين الجاريتين، طفلتين صغيرين وليست بمغنيتين، لا، طفلتين صغيرين، فقد نفت عنهن أنهن مغنيتان، بل أخبرت عائشة أنهن جاريتان حتى يستقيم المعنى، ولا يستدل أحد بجواز سماع الغناء بهذا الحديث. ثانيا رد ابن القيم على من استدل بهذا الحديث، يعني حتى في أيام ابن القيم كان هناك من يستدل بهذا الحديث على إباحة الغناء، رد ابن القيم رحمة الله عليه. والله يا إخواني هناك من رد حديث أبي سعيد الذي في البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ردوه وردوا عليه واستدلوا بأحاديث باطلة واهية لا تصح لا سندا ولا متنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لنعلم أن الأمر هوى. رد ابن القيم رحمة الله عليه على من استدل جواز الغناء بهذا الحديث وقال رحمة الله عليه: وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة سماع الغناء بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا من هذا. وهذا ما قلت لحضراتكم، يعني لو قارنت الآن بين الأغاني التي نراها الآن أو التي نسمعها الآن في المواصلات، وأنا بفضل الله ومن نعم الله علي لا أسمعها، بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالقرآن وبذكره إنه ولي ذلك ومولاه، لأنه إذا أحب القلب القرآن والله لن تجد مكانا في القلب للغناء، لأن الغناء لا تصطاد إلا في القلب الخالي، إلا في القلب الفارغ. أما إذا كان القلب عامرا بالقرآن محبا لأهل القرآن، من المحال أن يستهويك أحد من أصحاب اللهو والغناء المحرمة. لو قارنا بين الغناء والأغاني التي تقال الآن وبين أشعار يوم البعث التي قيلت في بيت رسول الله، شتان كما بين السماء والأرض، فرق كبير. وهذا ما قاله ابن القيم. ثالثا، لما قال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقره رسول الله على التسمية. وهذه لفتة جميلة، يعني لم ينكر رسول الله على أبي بكر هذا القول، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيما قاله وفي هذه التسمية، ورخص فيه لجاريتين وليستا بمكلفتين، ورخص لهما في ذلك ما دام أنه ليس في هذا الكلام لا مفسدة ولا تهييج لكمائن النفوس المحرمة. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه معلقا على هذا الحديث: وقد كانت عائشة رضي الله عنها آنذاك صغيرة ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء، لم ينقل عن أمنا عائشة رضي الله عنها إلا ذم الغناء. وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه، قد كان ابن أخيها يذم الغناء أو يذم الغناء ويمنع من سماعه، وقد أخذ العلماء عنه ذلك رحمة الله عليهم أجمعين. هكذا أيها الأحبة الكرام، انتهينا بفضل الله سبحانه عبر لقاءين اثنين ما قاله العلماء على سبيل الإجاز في قضية الغناء وفي هذه العلامة التي ربما يستهين بها بعض الناس. أنا أقول أيها الأحبة، لو أن القلوب عمرت بكتاب الله وبكلام الله وبذكره سبحانه لن تجد أبدا للغناء موضعا في هذه القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يملأ قلوبنا بالأنس به سبحانه وتعالى، وأن يملأ قلوبنا بحب كلامه وبحب القرآن وبحب أهل القرآن، اللهم أمين. وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يطهر مسامعنا وأن يطهر أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا من كل إثم ولغو وخطيئة، إنه ولي ذلك ومولاه. شكر الله لكم أيها الأحبة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب فتن تجلت
بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.